إن شئت إبرام المودات دوما وتوطيد الصداقات، وعرفت أن الطبع مختلف وأردت تقريب المسافات، وأردت تقريب المسافات.
فالحكمة تلزم حيثما وجدت في ضوء هندسة العلاقات، فالحكمة تلزم حيثما وجدت في ضوء هندسة العلاقات، في ضوء هندسة العلاقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. تختلف معايا أختلف معاك، طبيعي. أنت لك فكر أنا لي فكر، أنت لك رأي أنا لي رأي، هذا شيء طبيعي جدا. اختلف الزوج مع زوجته، الزوجة مع زوجها، الأخ مع أخيه، الزميل في العمل مع زميل آخر، أنا اختلف مع رئيسي، طبيعي يصير اختلاف. لكن أن يتحول الاختلاف إلى خصومة، والخصومة تتحول إلى فجور في الخصومة، هذه هي المشكلة الحقيقية وألم جديد من آلام العلاقة مع الآخرين، الفجور في الخصومة. يضخم الخطأ وتكبر المشكلة، ما يقبل الاعتذار، وتبدأ حالة من تشويه العلاقة، تشويه السمعة، واستغلال أي موقف للإسقاط، والعداء يتضخم. طيب المشكلة كانت بسيطة، يعني ما كانت تحتاج هذا كله، الموضوع كان بسيط، يمكن أنه نتناقش على طاولة حوار حرة وهادية. اختلفت الزوجة مع زوجها، طيب ممكن يصير في نوع من النقاش بينكم تنتهي المشكلة. اختلف الصديق في العمل مع صديقه، ترى الموضوع ممكن ينتهي بكل يسر وسهولة، ليش تحول إلى فجور في الخصومة؟ وبعد ذلك يرفض قبول الاعتذار ويرفض دخول المصلحين. طيب نحاول نصلح العلاقة، أبدا لا يمكن أمد يدي ليد فلان. طيب إيش اللي صار أصلا؟ ليش نصل لهذه المرحلة من الفجور في الخصومة؟ الفجور في الخصومة ليست خصومة عادية، هي استعدائية، محاولة للإسقاط الحقيقي للطرف الآخر وتشفي. كيف أتعامل مع شخص لديه فجور في الخصومة أو مواقف الفجور في الخصومة؟ لو حصل لك أو حصل لك في الحياة فجور في الخصومة مع طرف، كيف أتعامل بشكل إيجابي وعملي وجميل مع هذا الموقف؟ خلونا نشوف الخطوات العملية المساعدة على التعامل مع مواقف الفجور في الخصومة بطريقة إيجابية.
في ضوء هندسة العلاقات، فالحكمة تلزم حيثما وجدت، في ضوء هندسة العلاقات، في ضوء هندسة العلاقات.
حياكم الله. الفجور في الخصومة، المصعد للخلاف، المكبر للخلاف، المضخم للخلاف، الذي يحول ذلك الخلاف إلى معركة، معركة. كيف نتعامل مع هذا الإنسان؟ خطوات عملية سريعة. الخطوة الأولى، الفجور في الخصومة قد يؤدي إلى نوع من الانفعالات، فيجب أن يكون أمام هذا الانفعال ضبط للنفس. فحتى لو واجهنا شخص لديه فجور في الخصومة، ارتفع الصوت ويضخم القضية ويتحول إلى عداوة والآخرة، لا تقابل ذلك بنفس التصرف، اضبطوا أنفسكم. ضبط النفس دائما معين على أن يخرج الإنسان بنوع من التوازن في مواقف الخلاف الشديدة. ضبط النفس، وضبط النفس قطعا يحتاج إلى نوع من المهارة والتعود والتكرار، لأن ضبط النفس مهارة عالية في التحكم، وهي جزء من مهارات الذكاء العاطفي، ضبط الأعصاب وضبط ردود الأفعال. الخطوة الثانية، هل يمكن أتعامل مع صاحب الفجور في الخصومة بالعدل والإنصاف؟ هذا هو المطلب. حتى لو كان صاحب فجور وخصومة معي، فجور في الخصومة معي، يعني هو شخص غير عادل في الخصومة، يعني هو شخص بالفعل مضخم للخلاف، مكبر للخلاف، مشيع مثلا لسلبياتي، لأخطائي، فجور في الخصومة كما سماها النبي عليه الصلاة والسلام، إذا خاصم فجر، فهل أنا أعامله بنفس الطريقة؟ الجواب لا. العدل والإنصاف اليوم يقول بأنك تعطيه حقه وتحترمه وتقدره، تقدر ما الواجب عليك في التعامل مع هذا الإنسان. لا أقدر التصرف أنه والله مخطئ عليه، لكن على الأقل لا أقابل السيئة بالسيئة، وهذه نقطة جدا مهمة في آلية التعامل مع صاحب الفجور في الخصومة. الخطوة الثالثة، لابد أن نتعرف على الطبيعة البشرية. ليس كل الناس يا جماعة الخير على حد سواء في التعامل، يعني في فعلا شخصيات هذه طبيعتها، هذا واقعها، وبالتالي أنا لا، ما أريد أن أقف متألما أمام هذه الحالات. صحيح أعرف أنه هذا شيء مؤلم أني أمر على شخص بالفعل لديه فجور في الخصومة، يعني لا يرقب فيه إلا ولا ذمة، لكن يجب بالفعل أن أعرف أنه هذا العنصر موجود في الحياة، هي جزء من مكونات الحياة، كما نقول أحيانا أعداء النجاح موجودين في الحياة، لا أستطيع أن ألغيه من قائمة الحياة. فالتعرف على طبيعة النفس البشرية وأن هذه عناصر موجودة سيخفف وطأة التعامل مع هؤلاء. الخطوة الرابعة، جميل أن أواسي نفسي بالنماذج. طيب اليوم النبي عليه الصلاة والسلام تعرض لأصحاب فجور الخصومة، من أقرب الناس إليه تعرض لمحاولات اغتيال وقتل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم، العظماء عبر التاريخ. يعني لما أواسي نفسي بهذه القصص أقول لا لست لوحدي، ترى يعني ترى الموضوع موجود على 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 مر التاريخ وفي المواقف المختلفة. أخيرا في الخطوات العملية، إذا وصلت لقناعة بأن هذا الإنسان صاحب الفجور في الخصومة لن يتغير، غادر المشهد، خلاص غادر التعامل. أنا اليوم لا أحتاج أن أبقى أتعامل مع إنسان، هذا الإنسان فعلا يؤذيني أو يؤلمني، وبالتالي أخفف من العلاقات تدريجيا إلى أن أصل لمرحلة لا تصبح هناك علاقات وطيدة. صحيح في سلام وكلام، ما في هجر ولا قطيعة، لكن لا توجد علاقات تؤدي إلى فجور في الخصومة. غادر التعامل وغادر المشهد. ومع ذلك عندما نعيش مع آية قرآنية ونستنبط قاعدة عامة، سيترسخ المفهوم في أذهاننا بشكل جيد. آية قرآنية نسمعها ثم نتأملها.
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير.
حياكم الله. فعلا ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه الآية جاءت في سياق آيات الطلاق، وآيات الطلاق آيات خلاف، لأنه يحصل خلاف بين الزوج والزوجة، وعندما يحصل الخلاف بين الزوجين ربما ينسى التاريخ بالكامل. اللحظات الجميلة في بداية الحياة الزوجية نسيت، الأولاد والتربية، مواقف الجمال كلها نسيت، وربما يصل الموضوع في الطلاق إلى شقاق وخلاف، وربما يصل إلى أبواب المحاكم، وتأتي القاعدة القرآنية ولا تنسوا الفضل بينكم، كأن تربية للذي يفجر في الخصومة وتربية للطرف الآخر. الذي يفجر في الخصومة، كيف تفجر الخصومة بينك وبين هذا الإنسان مواقف جميلة، ولا تنسوا الفضل بينكم. والذي يتلقى هذا الألم كأن القاعدة تقول له كن أنت الأفضل، كن أنت الأحسن، لا تقابل الإساءة بالإساءة، وطبق قاعدة ولا تنسوا الفضل بينكم، وأنا ذاك ستصبح أنت اليد العليا وهذه النفس العظيمة. العظماء يخرجون دائما بقاعدة ولا تنسوا الفضل بينكم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أراكم على خير.
إن شئت إبرام المودات دوما وتوطيد الصداقات، وعرفت أن الطبع مختلف وأردت تقريب المسافات، فالحكمة تلزم حيثما وجدت في ضوء هندسة العلاقات، في ضوء هندسة العلاقات.